السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفضائل. ويبحث في ثلاثة أمور: الأول، ما ورد في الحث على الاجتهاد في العشر الأخير من رمضان، والحث على القيام عموما، يعني في عموم رمضان. الثاني، ما ورد في فضل هذه العشر والحث على القيام عموما، هذاك الاجتهاد، الاجتهاد عام بكل أنواع الطاعات. والثاني في القيام الصلاة. الثالث، ما ورد في ليلة القدر من الفضل وذكر علاماتها. قال رحمه الله تعالى: ما ورد في الحث على الاجتهاد في العشر الأخيرة من رمضان. قال: يستحب الاجتهاد والحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر من رمضان، وإحياؤها بالعبادة، واعتزال النساء، وأمر الأهل بالاستكثار من الطاعة فيها. إذن يستحب إيش؟ الاجتهاد والحرص على مداومة القيام، ما هو ليلة تقوم وليلة ما تقوم، هذه كلها تسع ليال هي المقطوع بها، والعاشر العاشرة مشكوك فيها، سنة تأتي وسنة لا تأتي، وهي موسم المسابقة إلى الخيرات، وفيها ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله. هذه الليلة عبادتها العبادة فيها خير من ألف شهر، يعني أكثر من 83 سنة. أنت يمكن عمرك كله لا تصل 83 سنة، قد تمد دون ذلك في 70، في 60، في 50، في 40. هذه العبادة فيها القيام والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار خير من قيام 83 سنة وزيادة عليها بضعة أشهر. فمن يحرم هذا الخير هو المحروم حقيقة، ومن يصرف عنه فهو المصروف حقيقة. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. فإذا يستحبها في هذه العشر الاجتهاد، هذا أولا، بالإكثار من الطاعة فيها، من الصلاة، من الذكر، من قراءة القرآن وغير ذلك من أنواع الطاعات. ويستحب أيضا الحرص على الاجتهاد، ما هو تجتهد؟ تجتهد وأيضا تكون حريص على أن تجتهد. الحرص يدفعك إلى المداومة وإلى الازدياد، إلى أمرين. الحرص يدفعك إلى أمرين: إلى المداومة في العمل، وإلى الإكثار في العمل الصالح. الحريص هو الذي يحصل على هذا، مثل ما هو الحريص في المذاكرة هو الذي يحصل الدرجات العلى، يدفعه إلى النجاح وإلى التفوق. فالحرص يدفعك إلى الاجتهاد ويدفعك إلى التفوق، إلى تحصيل الأجر العظيم. المداومة في هذه العشر ما تضرك يا ابن آدم، هي مدة قصيرة جدا، فعليك أن تحرص وتجتهد، فتحيي هذه العشر بالعبادة. وإن كنت متزوجا فتعتزل النساء، وأيضا إن كنت ذا أهل فإنك تأمر أهلك بالاستكثار من الطاعة فيها، من الصلاة، تأمرهم بذلك كما سيأتي معنا في الأحاديث، تأمرهم بالقيام، تأخذهم للقيام إذا كانوا إلى المسجد معك، كذلك تحثهم على الصبر والاحتساب في هذا الوقت، لأنه وقت قصير ويمشي، ولكن أجره كثير ويبقى. وأيضا تصبر عليهم في هذا الباب، تحتسب في الأمر لهم ونهيهم عن إضاعة الوقت، فتحثهم على الطاعة لما فيه صلاح أنفسهم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الأمر بها وأمر الأهل بها في مشقة، فأنت تقوم بها بنفسك ثم تعالج الآخرين، هذا فيه مشقة كبيرة. ولذلك قال ربنا واصطبر، فزاد حرف الطاء، ما قال واصبر، والبلاغيون يقولون كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فهنا جهاد تحتاج إلى الصبر الكثير فيه، وخصوصا هذه العشر الناس يتفلتون فيها إلى الأسواق، فعليك أن تجاهد نفسك بمنعها من ذلك، وأن تجاهد في أهلك بمنعهم من ذلك. وإن كان ولا بد فليكن في النهار، لهم من الظهر إلى العصر يكفي، هم ما هم رايحين يتمشون يتنزهون يشوفون الفرجة، هم رايحين يأخذون غرض، الواحد يحدد غرض يذهب يأخذ ويرجع. أما الدوار في الأسواق والدواجة في الأسواق هذا من السفه، لأنها أبغض الأمكنة وأكرهها إلى الله تبارك وتعالى. أحب الأمكنة إلى الله المساجد، وأبغضها إلى الله الأسواق، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد عليه أن يصبر في هذا، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل هو في نفسه، وأيقظ أهله يأمرهم بأن يقوموا ليالي هذه العشر يستغلوها، وشد المئزر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر منه، يعني من رمضان، ما لا يجتهد في غيره. قد فسرت ذلك بالرواية الأخرى، فسر هذا بالرواية الأخرى أنه كان يخلط العشر الأولى والوسطى بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر أحيا الليل كله، والمراد بالإحياء أكثره يقومه صلاة، والباقي يقضيه في الذكر والتسبيح والاستغفار صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، هذا حاله. فيحييه بالقيام هذا أكثر الليل، ثم بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن، التسبيح، التهليل، التحميد، التكبير، أنواع الأدعية، المهم أنه يحيي الليل كله. أما القيام في الصلاة فعائشة رضي الله عنها تقول أم المؤمنين ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى الصباح، يعني كلها يصلي لا، أما إحياء الليل كله نعم، إحياء الليل يكون بالصلاة والقرآن والذكر والاستغفار والتسبيح والتحميد إلى غير ذلك، نعم. فكان يحيي ليلة هذه العشر الأواخر. وأخرج الطبراني من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة، وحشى عليه عندكم في الحاشية. وفي الترمذي عن أم سلمة، الأول عن من؟ عن علي، الأول عن علي، في الطبراني عن علي، وفي الترمذي عن عائشة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. وهذا في الحقيقة ليس في الترمذي، اللفظ الأول هو لفظ من؟ لفظ علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، من رمضان يوقظ أهله، وهذا قد جاء في الصحيح تقدم معنا، نعم، أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. الحديث الثاني حديث أم سلمة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي عشرة من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيامة إلا أقامه. هذا الحديث حقيقة ليس هو في الترمذي، قال عندكم المحشي أخرجه المروزي في قيام الليل كما في مختصره للمقريزي، وقد عزاه الحافظ في الفتح للترمذي، وليس الحديث في السنة في سنن الترمذي، ولم يذكره المزي في تحفة الأشراف، يعني هذا ضبط تحفة الأشراف لأطراف الكتب الستة، فتأتي إلى مسند أم سلمة ليس فيه، معناه هذا الحديث وهم، النسبة له للترمذي وهم خطأ، ليس هو في الترمذي. وقد راجعت أنا الترمذي فوجدته كما قال المعلق المحشي، وراجعت طبعة فتح الباري الجديدة المخرجة طبعة عز الدين ظلي في المجلد الثامن صفحة 52، فوجدت كلام الحافظ بن حجر الذي ذكره المحشي هنا وعلق عليه، نعم، من كونه ليس في الترمذي. فزيادة المحشي بذكر تحفة الأشراف هذا يجعلك تطمئن، وهو كما قال وفقه الله ليس في الترمذي. وقد جاء عند الطبراني في الأوسط قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة، هكذا بهذا اللفظ الذي تقدم معنا. فهو بهذا اللفظ من رمضان، هذا عند الترمذي وعند غيره. أما كل صغير وكبير يطيق الصلاة فهذا ليس عند الترمذي، ليس عند الترمذي. والحديث أنه كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان هذا حديث صحيح، بل جمع كبير يقولون صحيح وجمع يقولون حسن، فهو لا ينزل عن رتبة الاحتجاج، يعني نشير إلى الخلاف فيه، منهم من قال حسن ومنهم من قال صحيح، وكثير من المحققين على أنه حديث صحيح وكذلك، وهو كذلك وله شواهد متعددة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله ولا يدعهم نياما صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب علينا أن نتأسى به في هذا الباب، لأن الله قال لنا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والخطاب لمن؟ لعموم المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول لك ما الله ما يقدر، والصلاة طويلة ويروح السوق يقعد 4 ساعات يتسحر في السوق يدرك الوقت، ما شاء الله هذا هو واقف ويركع ويسجد ويغير الأحوال فيستجم ويستريح، وفي السوق يفر يدور 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 ما يتعب 4 ساعات، ما يتعب ساعة واحدة في الصلاة يتعب التي فيها ثوابه. وبهذا تعرفون أن الموفق من وفقه الله جل وعلا، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموفقين. ويقول رحمه الله في المبحث الثاني ما ورد في فضل هذا العشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة إلا ابن ماجه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا من الأدعية الجامعة التي ينبغي أن يحرص عليها في الدعاء في هذه العشر الليالي، يحرص على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أجمع من أدعيته عليه الصلاة والسلام جامعة للخير كله، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولم أقف على زيادة كريم، إنك عفو كريم، فأرجو من وقف شيء على شيء من هذا فليخفدنا. أنا الذي بحثت فوجدت لم أجد إلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال ابن جرير رحمه الله يعني الطبري كانوا يستحبون أن يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. ذكرت أيضا عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين الأذانين يعني المغرب والعشاء. فينبغي للإنسان أن يتنظف إذا ذهب إلى مجامع الصلاة، وخصوصا أهل المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويتطيبوا في مثل هذا الوقت ويذهبوا وبهم الرائحة الطيبة الجميلة التي يحبها الله وتحبها الملائكة ويحبها الناس إذا صفوا بجوارك وإذا لك ريح طيبة. فنسأل الله أن يطيب مظاهرنا وبواطننا وسرائرنا. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة وإزارا ورداء، فإذا أصبح طواهما، لأنه كان يرى أن هذه الليلة هي أرجى ليالي إيش؟ ليلة القدر، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر وفي الأوتار آكد. نعم، فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. وقال حماد بن سلمة كان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد بالنضوح يعني بالعطر الطيب ينضحونه فيه، والدخنة يعني البخور في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر، ولا للأوتار آكد وآكد، تطيب المساجد. وسن تطيب وأن تبخر، نعم، وسن تعظيم وأن توقر، وسن تطيب وأن تبخر هذه المساجد، نعم. فيستحب في الليالي التي يرجى فيها ليلة القدر وهي إيش؟ الأوتار التنظف والتطيب والتزين بالغسل والطيب واللباس الحسن، كما شرع ذلك في الجمع والأعياد، وكما يشرع أخذ الزينة وكذلك يشرع أخذ الزينة من الثياب في سائر الصلوات. لماذا؟ لأن الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عمر رضي الله عنهما الله أحق أن يتزين له، يعني إذا خرجت إلى مجامع الخلق والبشر ذوي الهيئة والاحترام تلبس أحسن ثيابك، إذا رحت تقابل الأمير أو أي مسؤول تلبس أحسن ثيابه، وبعضهم يبالغ يروح يفصل ثوب جديد. طيب الله أحق أن تقف بين يديه بأحسن اللباس، ويخرجون إلى رب العالمين في البجامة التي تستحي أنت كامل العقل والمروءة أن تمشي بها أو يراك أحد بها، وهم يخرجون بها إلى المساجد، وهذا فعل من ضعف عقله وسخف عقله، نسأل الله العافية والسلامة. الله يندبنا إلى أخذ الزينة، والزينة شيء زائد فوق اللباس، أحسن أنواع اللباس، وتتزين فيه، تأخذ بشتك، تأخذ جبتك الجميلة، تأخذ ثوبك الجديد، تأخذ أحسن ثيابك، حلتك، إزارك وردائك النظيفين أو الجديدين. الله أحق أن يتزين له، فعند كل مسجد يعني عند كل صلاة. ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزيين الباطن، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك، بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى وتطهيره من أدناس الذنوب. والله سبحانه لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن وقف بين يديه فيزين ظاهره باللباس وباطنه بالتقوى، هذا الواجب عليه. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا في المواراة وريشة، وهناك قال خذوا زينتكم، فعندك مواراة السوأة وعندك فوق ذلك الزينة، ثم ولباس التقوى ذلك خير. فعندنا ثلاثة من الألبسة، لباس يواري به الإنسان سوأته، وهذا في حق من لم يجد ليس بيده إلا القليل من الدنيا، فالله لا يؤاخذه. أما من وجد فينبغي له أن يأخذ الزينة ويتزين، وأزين من ذلك كله لباس التقوى بتزيين الباطن بالتوبة وتزيين السريرة بالإنابة إلى الله جل وعلا والرجوع إليه. قال رحمه الله عباد الله إن عشركم هذا هو العشر الأخير، وفيه الخيرات والأجور الكثيرة، تكمل فيه الفضائل وتتم فيه المفاخر، ويطلع على عباده الرب العظيم الغافر، وينيلهم الثواب الجزيل الوافر، فيه تزكو الأعمال وفيه تنال الآمال. وقد ذكر عز وجل من محاسن أهل الإيمان أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كما جاء ذلك في الآية. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال هي قيام العبد أول الليل. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين، رجل سار يعني قام بسرعة، سار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله يعني زوجاته وأولاده، رغبة فيما عندي وشفقة فيما عندي، خرجه الإمام أحمد في الحاشية عندكم. والحديث في الحقيقة هو عند أبي داود، الحديث عند أبي داود بشطر منه، وعند الإمام أحمد بشطر، وقد جاء كاملا بالشطرين أيضا عنده. فإن الإمام أبا داود ساقه بسنده في الشطر الثاني عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله. ما هو هنا عجب من رجلين؟ لم يذكر الشيخ إلا رجل واحد اللي هو ما يتعلق بمن؟ بالقيام إلى الصلاة، لأنه هو المناسب للحال هنا. الثاني هو رجل غزا في سبيل الله فانهزم يعني أصحابه، فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. وهنا قام إلى أهله وصلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. فالحديث الكامل هو بهذين الشطرين، الأول في الصلاة والثاني فيما في الجهاد، في الجهاد. فالله سبحانه وتعالى يعجب من هذين، هذا ترك المحبوب وقام إلى صلاته يناجي ربه تبارك وتعالى في الشتاء في البرد مع شدة حبه لزوجه ومع ذلك يقوم إلى الله تبارك وتعالى، وشفقته على ولده ومع ذلك يدعه ويقوم إلى الله تبارك وتعالى. الثاني كذلك مع شدة محبته للحياة والعيش فيها، إلا أنه لما رأى قومه انهزموا رجع. جاء في بعض ألفاظ هذه الأحاديث يجريهم، يعني يجرئهم، نعم، حتى يعطفوا عليه. مثلا يا عباه ما تستحون، فلان يرجع بمفرده وأنتم تولون. قال فيميلون، يرجعون عليه فيقاتلون فينصرهم الله جل وعلا. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعجب من هذا، يعني من رغبته في الجنة وزهده في الدنيا. فهذا هو الحديث بالكامل، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي وغيرهم أنهم قالوا المراد بقوله تتجافى، يعني التجافي، القيام لصلاة النوافل بالليل. وفي آخر سورة وفي سورة الذاريات أخبر عز وجل أنهم كانوا ينامون القليل من الليل ويتهجدون معظمه، كما قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فهو قيام العبد أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل، وظاهر الآية أكثر الليل، قليلا من الليل ما يهجعون، والأكثر للقيام. وعن ابن عباس قال ما تأتي عليهم ليلة ينامون يناموا حتى الصباح إلا يصلون فيها شيئا، إما من أولها أو من أوسطها. وعن الحسن رحمه الله قال كابدوا قيام الليل فلا ينامون الليل من الليل إلا قليلا، فلا ينامون من الليل إلا قليلا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة من ربكم ومغفرة للسيئات ومنهات عن الإثم، ومنهات عن الإثم، محشى عليه المحشي عندكم بالترمذي في سننه. والحقيقة أن الحديث هذا، وودت أنه لو بين ذلك، أن الحديث هذا روي عن صحابيين عند الترمذي، هذا الحديث روي عن صحابيين عند الترمذي. الأول الذي ذكره هنا ذكر الشيخ ذكر حديث أبي أمامة، ذكر حديث أبي أمامة، والثاني بلال. وعند الترمذي الأول هو بلال في جامعه، الأول هو حديث بلال والثاني بعده حديث أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وهذا الحديث من مسند بلال ضعيف جدا، ضعيف جدا، فيه محمد بن سعيد الشامي المصلوب وهو متروك، لأن الترمذي بينه بعده، ثم بعده في الصفحة الأخرى في بعض الطبعات وفي طبعة دار الرسالة يعني في آخرها، ثم البيان عليه في رأس الصفحة الأخرى في اليمين، ثم تحته ساق حديث بلال، وذكر أنه أحسن من حديث من؟ ذكر حديث أبي أمامة، وذكر أنه أحسن من حديث بلال. نعم، فكان ينبغي للأخ هذا المخرج أن ينبه على، لكن الظاهر أن هذا المخرج قليل البضاعة في علم الحديث، لا يعرف، يعني لعله والله أعلم من الذين يخرجون، ممن اكتسبوا الصنعة من المواقع أو النظر فيها أو المتابعات. أما فعل العارف ففعله فعل الترمذي رحمه الله تعالى. نعم، فالحاصل أن قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، والله جل وعلا قد أوجب هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، ثم نسخ قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فينبغي للعبد أن يحرص على قيام الليل في هذه العشر الأواخر، كما قال الحسن البصري عن الأحنف رحمه الله قال عرضت عملي على عمل أهل الجنة. هذا الأحنف رحمه الله يقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة، فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا، وإذا قوم لا تبلغ أعمالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كما وصفهم الله جل وعلا. وعرضت عملي على عمل أهل النار، فإذا قوم لا خير فيهم، مكذبون بكتاب الله، يعني الكفار، ولرسول الله سبحانه وتعالى، مكذبون بالبعث بعد الموت، هذا الصنف الثاني. قال فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من السابقين المبادرين إلى الطاعات والمسارعين بالتوبات إليه سبحانه وتعالى. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال رجل من بني تميم لأبي لأبي يعني أبي بن كعب: يا أبا أسامة، صفة لا أجدها فينا ذكر الله تعالى قوما فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ونحن والله قليلا ما نقوم، يعني قيامنا قليل. فقال له أبي: طوبى لمن رقد إذا نعس واستيقظ واتقى الله إذا استيقظ. يعني المهم أن تكون إيش؟ متقيا لله، لا تقارف المحرمات. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه الصحابي، وهو حبر من أحبار اليهود وابن حبر من أحبارهم رضي الله عنه، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم انجفل المدينة، انجفل الناس إليه يعني أقبلوا جاءوا، قال: فكنت في من انجفل إليه، يعني ممن جاء، تعرفون بغض اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فهداهم الله، وآخرون رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوه وسمعوا منه ووفدوا عليه حينما جاء وشهدوا بصدقه وأبوا فأضلهم الله جل وعلا سبحانه وتعالى. يعرف جل وعلا ويعلم من هو أهل للهداية ومن ليس بأهل للهداية. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، فمن يشاء وفقه بعدله ومن بفضله ومن يشاء أضله بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيقول: فلما رأيت وجه رسول النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، ولم يسلم إلى الآن، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما سمعت منه يقول: يا أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهذا أمر عام، ندب عام إلى القيام طول السنة، فكيف إذا جاء في مثل رمضان؟ بل كيف إذا كان في العشر الأواخر؟ وهذا عند الترمذي وابن ماجه، وهو كما قال. لكن المعلق حذف منه قول الترمذي رحمه الله: هذا حديث صحيح. حذف منه قول الترمذي: هذا حديث صحيح، وما كان ينبغي له أن يفعل ذلك. والحديث أيضا خرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريقين وصححه الشيخ الألباني. ماذا يضره لو قال: قال الترمذي صحيح؟ هذا يزيدنا نحن وثوقا بالحديث، كل من يقرأ ولا يعرف يزداد وثوقا. نعم، وإذا كان ما يدري، ما يعرف الشأن والفن، يضيف إليه تصحيح العلماء. فالحديث قد صححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. والخلاصة معاشر الأحبة أنه صلى الله عليه وسلم كان يشتد اجتهاده في العشر الأواخر كما تقدم معنا، فيجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مئزره كما قلنا، والمراد به أنه يعتزل النساء كما جاء ذلك صريحا في بعض طرق الحديث، يعتزل النساء. وقد كان عليه الصلاة والسلام يخص هذه العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية العشر، منها إحياء الليل. إحياء الليل، وتقدم ما معنى إحياء الليل، ليس فقط للصلاة، أكثره يصليه لكن بقيته إيش؟ يحيي بالذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار. المهم أنه كان يحيي الليل حتى توفق بين الأحاديث بقول عائشة: ما قام ليلة حتى الصباح، وقولها: وأحيا ليلة. فإحياء الليل هو أعم من أن يكون فقط بالصلاة. المراد لا تنام في العشر، المراد لا تنام في العشر، هذه ساعات الاغتنام. إذا كنت تقرأ القرآن وعجزت عن الصلاة، خلي ختمك في العشر، خلي ختمك في آخر الليل في العشر إذا عجزت عن الصلاة، فتكمل إحياء الليل بقراءة القرآن والختم في مثل هذا الوقت المبارك، وقرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا في الصلاة. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا على اختلاف بين السلف في تفسيره، هل هو الصلاة أو قرب الصلاة، والأمر ولله الحمد واسع. فالمقصود إذا تعبت من القيام في الصلاة اقعد واقرأ القرآن، المهم لا يذهب عليك إيش جزء من الليل من ليالي العشر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. ومن هذه الأمور التي كان يخص بها العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام كما قلنا هذا الأمر، أمر إحياء الليل. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يوقظ أهله، لا يفعله في رمضان كله لكن في العشر الأواخر يؤكد على ذلك عليه الصلاة والسلام، يجتهد ويشد مئزرة ثم يوقظ أهله ويقعدهم لذكر الله وللصلاة وللاستغفار. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام يؤكد على إيقاظهم كما تقدم معنا، ويتأكد إيقاظهم يا معشر الأحبة والحرص عليهم في ليالي الأوتار التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان متحريا فليتحرها في العشر الأواخر، وفي اللفظ الآخر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، يعني 21 و23 و25 و27 و29، فليحرص على ما؟ على الأوتار. وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا مع أهله حتى في غير رمضان، كان يأتي إلى أهله ويوقظهم للصلاة، وكان يأتي إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما، وكان قريبين في بيتهما من حجرات أزواجه عليه الصلاة والسلام، شمال المسجد جهة ما يسمى اليوم بجهة الصفة، خلف أو مع دكة الأغوات تلك الناحية شمال الحجرة المعروفة الآن، كان هناك بيت علي وعائشة رضي الله عنهما أو فاطمة رضي الله عنهما ابنته قريبة منه، فكان يطرق عليهم الباب ليلا ويقول ألا تصليان. مرة من المرات طرق عليه الباب فقال له علي رضي الله عنه يا رسول الله إن أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء حبسها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني أنا أنبهك لماذا؟ لما فيه الفائدة، أنت ترد الفائدة بمثل هذا الاحتجاج؟ فإذا كان هذا يا ناس مع أمير المؤمنين الذي قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه، ما رضي منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب وما قبله، كيف بنا نحن؟ الإنسان يدلك على مراشد أمورك وعلى الخير وأنت تعترض عليه بما لا فائدة فيه وبما لا يحسن الاعتراض به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذا الباب، فعلينا أيضا أن نجتهد كما قلت لكم في العشر وبالذات في الأوتار مع أزواج زوجاتنا وأولادنا، أن نحضرهم إلى الصلاة وأن نقيمهم إليها، والموفق من وفقه الله، ونسأل الله لنا الإعانة ولهم التوفيق والهداية. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في هذا العشر كما في حديث عائشة كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، فلما توفي صلى الله عليه وسلم اعتكف أزواجه من بعده رضي الله تبارك وتعالى عنهن. والمعتكف ممنوع شرعا من قربان النساء وممنوع بالنص والإجماع، ممنوع بالنص والإجماع من إتيان النساء، لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، الله نهانا عن ذلك. فهذا من يعني تحصيل الحاصل أن المرء في هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر كان يعتزل النساء أو كان يشد مئزره. نعم. أما ما جاء في ليلة القدر لعلنا نأخذ قليلا من ذلك، والعمل فيها هذه الليلة، العمل فيها كما قلنا يعادل عمل 83 سنة وبضعة أشهر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها ليلة 27، وقال تحروها ليلة 27 يعني ليلة القدر، رواه أحمد بإسناد صحيح أخرجه أحمد. والحقيقة أن هذا الحديث عند أحمد في أربعة مواضع، وصاحبنا كما قلت لكم ما عاد نعيد الكلام لا يعرفه هذا الباب، يعني فن الحديث لا يعرفه، جزاه الله خيرا وشكر الله له وبارك فيه وكثر من أمثاله على قدر ما يستطيع، لكن هو ليس من أهل الفن، أنا تابعته في الكتاب كله وجدته ليس من أهل المعرفة بالحديث، ولكن الذي يعرفه جزاه الله خيرا شكر الله له، ما نغمطه، ندعو له ونقول له أثابك الله. فهذا الحديث قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا من كان متحريا فليتحرى إيش ليلة 27، والحقيقة أنه بهذا اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. الحقيقة أنه عن النبي من كلامه لا، لكن جاء من فعله عليه الصلاة والسلام ما يدل عليها، وجاء أيضا مع ذلك من فعله ما يدل على أنها في غير 27. إذن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ورد أيضا بلفظ، أولا هذا الموضع كما أشار عندكم في الحاشية 4808 رقم الحديث في المسند، وورد أيضا بلفظ تحروها، ورد عنه أيضا بلفظ من كان متحريها فليتحرها في ليلة 27. من كان متحريها لو اللفظ الأول، تمام، هذا في رقم 6474، تمام. وقد ورد أيضا بلفظ من كان متحريها فليتحرها في السبع البواقي، في السبع البواقي. قال شعبة لا أدري ذا أو ذا، شك شعبة، يعني هل قال السبع البواقي أو قال 27؟ والحديث هو واحد، طريقه شعبة عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال عبد الله في هذا الموضع الأخير، قال عبد الله قال لي أبي الرجل الثق، قال شعبة لا أدري ذا أو ذاك، شك شعبة، قال أبي الرجل الثقة يحيى بن سعيد القطان. ما هو هذا؟ لأن شعبة كان يرويه ويقول وحدثني الثقة كذا، يعني إيش؟ السبع البواقي. الإمام أحمد بين من هو الثقة الذي حدثه، يحيى بن سعيد القطان، قال وذلك لأن الراوي قال أبي الرجل الثقة يحيى بن سعيد القطان، ذلك لأن الراوي للحديث هو عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وشعبة يروي عن عبد الله بن دينار، ويحيى بن سعيد القطان رواه عنه على هذا النحو فهو ثقة. فأرجح الطرق عنه أنها السبع البواقي، ولا يثبت بهذا اللفظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر علامات ليلة القدر، فقال رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فمطروا ليلة 27 فوقف المسجد، يعني سأغرق المسجد سان، لأنه كان بالجريد، جريد الأذل الطرفاء وسعف النخل، بجريد النخل وسعف النخيل، فوقف يعني نزل الماء، فصلى عليه الصلاة والسلام في محرابه، فانصرف إلى أصحابه من صلاة الغداء صلاة الصبح، وأثر الطين والماء على جبهته. وهذه الليلة هي ليلة كم؟ ليلة 27، وجاء فيها أنها ليلة 23 أيضا، جاء في الأحاديث أنها ليلة 23، وجاء غير ذلك. وهذا هو الصحيح، وهو دليل على أنها تتنقل وأنها في الأوتار، الأحاديث التي جاءت فيها العلامات في الأوتار، فدل هذا على أن ليلة القدر أرجاها ليلة 7 والأوتار عموما، والأوتار عموما. وجاء في حديث ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فمرني بليلة لعل الله يوفقني في ليلة القدر، قال عليك بالسابعة، عليك بالسابعة. واليوم الناس عندنا يعرفون حديثا اسمه حديث إيش؟ الجهني، حديث الجهني، ويتحاربون على حديث الجهني، فتجد الزحام في الحرم في هذه الليلة. وعن زر بن حبيش قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول سئل عن ليلة القدر عبد الله بن مسعود متى هي، فقال من قام السنة يصيب ليلة القدر، ما عاد بقي شيء رضي الله عنه، من قام السنة سيصيب ليلة القدر، هذا جواب ابن مسعود رضي الله عنهم، كانت همتهم عالية. فقال أبي والله الذي لا إله غيره إنها لفي رمضان، هذا حق، هذا القول من أبي هو الحق، لكن ابن مسعود أراد ألا تكسل طول السنة، يبغاك تصلي، ما فقط ما تجتهد فقط في رمضان وتضيع في غير رمضان، فهذا مقصد عبد الله بن مسعود، قال له أنت تبغى، قال له قم السنة وأنت ستصيبها. طيب الآن لو قلت للإنسان قم رمضان كله أنت ستصيبها، كأنك ضربته. الآن العشر نسأل الله أن يعين عليها وأن يعيننا على أنفسنا وأهلينا وذرارينا. قال من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، هذا صحيح. من قال إنها في غير رمضان فهذا قد جاءنا بالصواب، وهذا عقل قول من لا يفهم. بل ابن حزم أظن قال عنه، قال من قال بهذا القول حري أن يدخل المارستان. المارستان مستشفى المجانين، المارستان مستشفى المجانين. نعم، فالشاهد هي في رمضان لا شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بالأحاديث الصحيحة الصريحة عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال والله إني لا أعلم، يعني أبي بن كعب، أي ليلة هي؟ هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. على كل حال هذه من العلامات، على كل حال هذه بعض علاماتها، أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها، تطلع كالقمر ليلة البدر بيضاء صافية لا شعاع لها يؤثر على العين إذا نظرت فيها، بقية الأيام ما تستطيع تنظر في الشمس، لها شعاع يبهرك ويجهر الشبكية، لكن ليلة القدر صبيحتها تطلع الشمس فيها صافية لا شعاع لها. نعم، في علامات أخرى لكن هذا من أبرزها. وروى البخاري عن أبي سعيد قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، في الوتر إني رأيت أني أسجد في ماء وطين. فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، يعني من كان اعتكف مع العشر الوسطى من يوم 11 أو ليلة 11 إلى ليلة 20 ويريد يخرج، لا، لأن اعتكف معي يريد الذي أنا أريده وهو ليلة القدر فليرجع. فرجع الصحابة رضي الله عنه، قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته وأنفه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كان ليلة كم؟ وهذا الحديث متفق عليه، وهذا دليل على أنها في بعض السنوات تقع في هذه الليلة، وقد جاء في غير هذه كما قلنا 23، وجاء به المصنف. فعن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة القدر، رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، وإذا بي أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال فمطرنا في ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف، وأثر الماء والطين على جبهته وأنفه، رواه أحمد ومسلم. وزاد من؟ مسلم. وعن أبي بكر، يعني في زيادة، وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر الأواخر من 9 يبقين أو 7 يبقين أو 5 يبقين أو 3 يبقين أو آخر ليلة، يعني ليلة 21 23 25 27 29. هنا عد كم؟ 1 2 3 4 5 21 23 25 كم؟ 27 29. هذه الخمس هي أرجى، والعشر كلها محلها. لماذا نقول العشر محلها؟ لأنه باختلاف إيش رؤية الهلال أحيانا قد يكون وقد يكون، فالإنسان إذا قام العشر يقينا معاشر الأحبة أصابها، وهي كلها 9 ليال. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المؤلف رحمه الله ساق كثيرا من الأحاديث في هذا، ولكن نحن نكتفي بهذا، ففيه الكفاية والخير والبركة، وهذا هو المجلس الأخير ختمنا به هذا العام. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يصبرنا على أهلينا وذرارينا، وأن يوفقنا لقيام هذه الليلة المباركة الشريفة ليلة القدر، وأن يجعلنا ممن فاز فيها بعظيم الأجر، وأن لا يحرمنا وإياكم وإخواننا المسلمين من فضله ورحمته تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم وسائر إخواننا المسلمين، وأن يغفر لوالدينا الأحياء منهم والميتين، وأن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن تاب إلى ربه وأناب وقام على الأعمال الصالحة وداوم ذلك حتى لقي ربه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأرجو ألا يتقدم أحد لمصافحتي، فالبارحة أحدهم جئت أصافحه فما عط يدي حتى أعادها كما كانت، أي والله، فأرجو أن تسامحوني حفظكم الله، وإلا والله أنتم على العين والرأس، فجزاكم الله عني خيرا، شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله يجمعنا في رمضانات أخرى وأعوام قادمة، وألا يجعل عهدنا وإياكم برمضان هذا العام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفضائل، ويبحث في ثلاثة أمور: الأول، ما ورد في الحث على الاجتهاد في العشر الأخير من رمضان، والحث على القيام عموما، يعني في عموم رمضان. الثاني، ما ورد في فضل هذه العشر والحث على القيام عموما، هذاك الاجتهاد، الاجتهاد عام بكل أنواع الطاعات. والثاني في القيام الصلاة. الثالث، ما ورد في ليلة القدر من الفضل وذكر علاماتها. قال رحمه الله تعالى: ما ورد في الحث على الاجتهاد في العشر الأخيرة من رمضان. قال: يستحب الاجتهاد والحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر من رمضان، وإحياؤها بالعبادة، واعتزال النساء، وأمر الأهل بالاستكثار من الطاعة فيها. إذن يستحب إيش؟ الاجتهاد والحرص على مداومة القيام، ما هو ليلة تقوم وليلة ما تقوم، هذه كلها تسع ليال هي المقطوع بها، والعاشر العاشرة مشكوك فيها، سنة تأتي وسنة لا تأتي، وهي موسم المسابقة إلى الخيرات، وفيها ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله. هذه الليلة عبادتها العبادة فيها خير من ألف شهر، يعني أكثر من 83 سنة. أنت يمكن عمرك كله لا تصل 83 سنة، قد تموت دون ذلك في 70 في 60 في 50 في 40. هذه العبادة فيها القيام والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار خير من قيام 83 سنة وزيادة عليها بضعة أشهر. فمن يحرم هذا الخير هو المحروم حقيقة، ومن يصرف عنه فهو المصروف حقيقة. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. فإذا يستحبها في هذه العشر الاجتهاد، هذا أولا، بالإكثار من الطاعة فيها، من الصلاة، من الذكر، من قراءة القرآن وغير ذلك من أنواع الطاعات. ويستحب أيضا الحرص على الاجتهاد، ما هو تجتهد؟ تجتهد وأيضا تكون حريص على أن تجتهد. الحرص يدفعك إلى المداومة وإلى الازدياد، إلى أمرين، الحرص يدفعك إلى أمرين، إلى المداومة في العمل وإلى الإكثار في العمل الصالح. الحريص هو الذي يحصل على هذا، مثل ما هو الحريص في المذاكرة هو الذي يحصل الدرجات العلى، يدفعه إلى النجاح وإلى التفوق. فالحرص يدفعك إلى الاجتهاد ويدفعك إلى التفوق، إلى تحصيل الأجر العظيم. المداومة في هذه العشر ما تضرك يا ابن آدم، هي مدة قصيرة جدا، فعليك أن تحرص وتجتهد فتحيي هذه العشر بالعبادة. وإن كنت متزوجا فتعتزل النساء، وأيضا إن كنت ذا أهل فإنك تأمر أهلك بالاستكثار من الطاعة فيها، من الصلاة تأمرهم بذلك كما سيأتي معنا في الأحاديث، تأمرهم بالقيام، تأخذهم للقيام إذا كانوا إلى المسجد معك، كذلك تحثهم على الصبر والاحتساب في هذا الوقت لأنه وقت قصير ويمشي ولكن أجره كثير ويبقى، وأيضا تصبر عليهم في هذا الباب، تحتسب في الأمر لهم ونهيهم عن إضاعة الوقت، فتحثهم على الطاعة لما فيه صلاح أنفسهم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الأمر بها وأمر الأهل بها في مشقة، فأنت تقوم بها بنفسك ثم تعالج الآخرين، هذا فيه مشقة كبيرة، ولذلك قال ربنا واصطبر، فزاد حرف الطاء ما قال واصبر. والبلاغيون يقولون كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فهنا جهاد تحتاج إلى الصبر الكثير فيه، وخصوصا هذه العشر الناس يتفلتون فيها إلى الأسواق، فعليك أن تجاهد نفسك بمنعها من ذلك، وأن تجاهد في أهلك بمنعهم من ذلك، وإن كان ولا بد فليكن في النهار، لهم من الظهر إلى العصر يكفي، هم ما هم رايحين يتمشون يتنزهون يشوفون الفرجة، هم رايحين يأخذون غرض، الواحد يحدد غرض يذهب يأخذ ويرجع، أما الدوار في الأسواق والدواجة في الأسواق هذا من السفه، لأنها أبغض الأمكنة وأكرهها إلى الله تبارك وتعالى، أحب الأمكنة إلى الله المساجد، وأبغضها إلى الله الأسواق، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد عليه أن يصبر في هذا، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل هو في نفسه، وأيقظ أهله يأمرهم بأن يقوموا ليالي هذه العشر يستغلوها، وشد المئزر، وشد المئزر، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر منه، يعني من رمضان، ما لا يجتهد في غيره. قد فسرت ذلك بالرواية الأخرى، فسر هذا بالرواية الأخرى أنه كان يخلط العشر الأولى والوسطى بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر أحيا الليل كله، والمراد بالإحياء أكثره يقومه صلاة، والباقي يقضيه في الذكر والتسبيح والاستغفار صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، هذا حاله، فيحييه بالقيام هذا أكثر الليل، ثم بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن، التسبيح، التهليل، التحميد، التكبير، أنواع الأدعية، المهم أنه يحيي الليل كله. أما القيام في الصلاة فعائشة رضي الله عنها تقول أم المؤمنين ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى الصباح، يعني كلها يصلي لا، أما إحياء الليل كله نعم، إحياء الليل يكون بالصلاة والقرآن والذكر والاستغفار والتسبيح والتحميد إلى غير ذلك، نعم، فكان يحيي ليلة هذه العشر الأواخر. وأخرج الطبراني من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة، وحشى عليه عندكم في الحاشية. وفي الترمذي عن أم سلمة، الأول عمن؟ عن علي، الأول عن علي، في الطبراني عن علي، وفي الترمذي عن عائشة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. وهذا في الحقيقة ليس في الترمذي، اللفظ الأول هو لفظ من؟ لفظ علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، من رمضان يوقظ أهله، وهذا قد جاء في الصحيح تقدم معنا، نعم أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. الحديث الثاني حديث أم سلمة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي عشرة من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيامة إلا أقامه. هذا الحديث حقيقة ليس هو في الترمذي، قال عندكم المحشي، أخرجه المروزي في قيام الليل كما في مختصره للمقريزي، وقد عزاه الحافظ في الفتح للترمذي، وليس الحديث في السنة في سنن الترمذي، ولم يذكره المزي في تحفة الأشراف. يعني هذا ضبط تحفة الأشراف لأطراف الكتب الستة، فتأتي إلى مسند أم سلمة ليس فيه، معناه هذا الحديث وهم، النسبة له للترمذي وهم خطأ، ليس هو في الترمذي. وقد راجعت أنا الترمذي فوجدته كما قال المعلق المحشي، وراجعت طبعة فتح الباري الجديدة المخرجة طبعة عز الدين ظلي في المجلد الثامن صفحة 52، فوجدت كلام الحافظ بن حجر الذي ذكره المحشي هنا وعلق عليه، نعم، من كونه ليس في الترمذي. فزيادة المحشي بذكر تحفة الأشراف هذا يجعلك تطمئن، وهو كما قال وفقه الله ليس في الترمذي. وقد جاء عند الطبراني في الأوسط قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة، هكذا بهذا اللفظ الذي تقدم معنا، فهو بهذا اللفظ من رمضان، هذا عند الترمذي وعند غيره. أما كل صغير وكبير يطيق الصلاة فهذا ليس عند الترمذي، ليس عند الترمذي. والحديث أنه كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان هذا حديث صحيح، بل جمع كبير يقولون صحيح وجمع يقولون حسن، فهو لا ينزل عن رتبة الاحتجاج، يعني نشير إلى الخلاف فيه، منهم من قال حسن ومنهم من قال صحيح، وكثير من المحققين على أنه حديث صحيح وكذلك، وهو كذلك وله شواهد متعددة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله ولا يدعهم نياما صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب علينا أن نتأسى به في هذا الباب، لأن الله قال لنا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والخطاب لمن؟ لعموم المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول لك ما يقدر والصلاة طويلة ويروح السوق يقعد أربع ساعات يتسحر في السوق يدرك الوقت، ما شاء الله، هذا هو واقف ويركع ويسجد ويغير الأحوال فيستجم ويستريح، وفي السوق يفر يدور 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 ما يتعب، أربع ساعات ما يتعب، ساعة واحدة في الصلاة يتعب التي فيها ثوابه. وبهذا تعرفون أن الموفق من وفقه الله جل وعلا، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموفقين. ويقول رحمه الله في المبحث الثاني ما ورد في فضل هذه العشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة إلا ابن ماجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا من الأدعية الجامعة التي ينبغي أن يحرص عليها في الدعاء في هذه العشر الليالي، يحرص على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أجمع من أدعيته عليه الصلاة والسلام جامعة للخير كله، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولم أقف على زيادة كريم، إنك عفو كريم، فأرجو من وقف شيء على شيء من هذا فليفدنا. أنا الذي بحثت فوجدت لم أجد إلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال ابن جرير رحمه الله يعني الطبري كانوا يستحبون أن يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. ذكرت أيضا عن عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين الأذانين يعني المغرب والعشاء، فينبغي للإنسان أن يتنظف إذا ذهب إلى مجامع الصلاة، وخصوصا أهل المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويتطيبوا في مثل هذا الوقت ويذهبوا وبهم الرائحة الطيبة الجميلة التي يحبها الله وتحبها الملائكة ويحبها الناس، إذا صفوا بجوارك وإذا لك ريح طيبة. فنسأل الله أن يطيب مظاهرنا وبواطننا وسرائرنا. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة وإزارا ورداء، فإذا أصبح طواهما، لأنه كان يرى أن هذه الليلة هي أرجى ليالي إيش؟ ليلة القدر. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر وفي الأوتار آكد. نعم، فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. وقال حماد بن سلمة: كان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد بالنضوح، يعني بالعطر الطيب ينضحونه فيه، والدخنة يعني البخور في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر، ولا للأوتار آكد وآكد، فيطيب تطيب المساجد. وسن تطيب وأن تبخر، نعم، وسن تعظيم وأن توقر، وسن تطيب وأن تبخر هذه المساجد، نعم. فيستحب في الليالي التي يرجى فيها ليلة القدر، وهي إيش؟ الأوتار، الأوتار التنظف والتطيب والتزين بالغسل والطيب واللباس الحسن، كما شرع ذلك في الجمع والأعياد، وكما يشرع أخذ الزينة، وكذلك يشرع أخذ الزينة من الثياب في سائر الصلوات. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الله أحق أن يتزين له. يعني إذا خرجت إلى مجامع الخلق والبشر ذوي الهيئة والاحترام تلبس أحسن ثيابك، إذا رحت تقابل الأمير أو أي مسؤول تلبس أحسن ثيابه، وبعضهم يبالغ يروح يفصل ثوب جديد. طيب، الله أحق أن تقف بين يديه بأحسن اللباس، ويخرجون إلى رب العالمين في البجامة التي تستحي أنت كامل العقل والمروءة أن تمشي بها أو يراك أحد بها، وهم يخرجون بها إلى المساجد، وهذا فعل من ضعف عقله وسخف عقله، نسأل الله العافية والسلامة. الله يندبنا إلى أخذ الزينة، والزينة شيء زائد فوق اللباس، أحسن أنواع اللباس، وتتزين فيه، تأخذ بشتك، تأخذ جبتك الجميلة، تأخذ ثوبك الجديد، تأخذ أحسن ثيابك، حلتك، إزارك ورداءك النظيفين أو الجديدين. الله أحق أن يتزين له، فعند كل مسجد يعني عند كل صلاة. ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزيين الباطن، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك، بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى وتطهيره من أدناس الذنوب. والله سبحانه لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن وقف بين يديه فيزين ظاهره باللباس وباطنه بالتقوى، هذا الواجب عليه. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا في المواراة وريشة، وهنا قال خذوا زينتكم، فعندك مواراة السوءة وعندك فوق ذلك الزينة، ثم ولباس التقوى ذلك خير. فعندنا ثلاثة من الألبسة: لباس يواري به الإنسان سوءته، وهذا في حق من لم يجد ليس بيديه إلا القليل من الدنيا، فالله لا يؤاخذه. أما من وجد فينبغي له أن يأخذ الزينة ويتزين، وأزين من ذلك كله لباس التقوى بتزيين الباطن بالتوبة، وتزيين السريرة بالإنابة إلى الله جل وعلا والرجوع إليه. قال رحمه الله: عباد الله، إن عشركم هذا هو العشر الأخير، وفيه الخيرات والأجور الكثيرة، تكمل فيه الفضائل وتتم فيه المفاخر، ويطلع على عباده الرب العظيم الغافر، وينيلهم الثواب الجزيل الوافر، فيه تزكو الأعمال وفيه تنال الآمال. وقد ذكر عز وجل من محاسن أهل الإيمان أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كما جاء ذلك في الآية. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: هي قيام العبد أول الليل. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا، عجب ربنا من رجلين، رجل سار يعني قام بسرعة، سار من وطائه ولحافه، من بين حبه وأهله يعني زوجاته وأولاده، رغبة فيما عندي وشفقة فيما عندي. خرجه الإمام أحمد في الحاشية عندكم. والحديث في الحقيقة هو عند أبي داود، الحديث
عند أبي داود بشطر منه، وعند الإمام أحمد بشطر، وقد جاء كاملا بالشطرين أيضا عنده. فإن الإمام أبا داود ساقه بسنده في الشطر الثاني: عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله. ما هو هنا عجب من رجلين؟ لم يذكر الشيخ إلا رجل واحد اللي هو ما يتعلق بمن؟ بالقيام إلى الصلاة، لأنه هو المناسب للحال هنا. الثاني هو رجل غزا في سبيل الله فانهزم، يعني أصحابه، فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. وهنا رغب قام إلى أهلي وصلاته رغبة فيما عندي وشفقة شفقة مما عندي. فالحديث الكامل هو بهذين الشطرين، الأول في الصلاة والثاني فيما في الجهاد، في الجهاد. فالله سبحانه وتعالى يعجب من هذين، هذا ترك المحبوب وقام إلى صلاته يناجي ربه تبارك وتعالى في الشتاء في البرد مع شدة حبه لزوجه، ومع ذلك يقوم إلى الله تبارك وتعالى، وشفقته على ولده ومع ذلك يدعه ويقوم إلى الله تبارك وتعالى. الثاني كذلك مع شدة محبته للحياة والعيش فيها، إلا أنه لما رأى قومه انهزموا رجع. جاء في بعض ألفاظ هذه الأحاديث: يجريهم، يعني يجرئهم، نعم، حتى يعطفوا عليه. مثلا: يا عباه ما تستحون، فلان يرجع بمفرده وأنتم تولون. قال: فيميلون، يرجعون عليه فيقاتلون فينصرهم الله جل وعلا. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعجب من هذا، يعني من رغبته في الجنة وزهده في الدنيا. فهذا هو الحديث بالكامل، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي وغيرهم أنهم قالوا المراد بقوله تتجافى، يعني التجافي، القيام لصلاة النوافل بالليل. وفي آخر سورة وفي سورة الذاريات أخبر عز وجل أنهم كانوا ينامون القليل من الليل ويتهجدون معظمه، كما قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فهو قيام العبد أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل، وظاهر الآية أكثر الليل، قليلا من الليل ما يهجعون، والأكثر للقيام. وعن ابن عباس قال: ما تأتي عليهم ليلة يناموا حتى الصباح إلا يصلون فيها شيئا، إما من أولها أو من أوسطها. وعن الحسن رحمه الله قال: كابدوا قيام الليل فلا ينامون الليل من الليل إلا قليلا، فلا ينامون من الليل إلا قليلا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة من ربكم ومغفرة للسيئات ومنهات عن الإثم، ومنهات عن الإثم، محشى عليه المحشي عندكم بالترمذي في سننه. والحقيقة أن الحديث هذا، وودت أنه لو بين ذلك، أن الحديث هذا روي عن صحابيين عند الترمذي، هذا الحديث روي عن صحابيين عند الترمذي. الأول الذي ذكره هنا، ذكر الشيخ ذكر حديث أبي أمامة، ذكر حديث أبي أمامة، والثاني بلال. وعند الترمذي الأول هو بلال في جامعه، الأول هو حديث بلال، والثاني بعده حديث أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وهذا الحديث من مسند بلال ضعيف جدا، فيه محمد بن سعيد الشامي المصلوب وهو متروك، لأن الترمذي بينه بعده، ثم بعده في الصفحة الأخرى في بعض الطبعات، وفي طبعة دار الرسالة يعني في آخرها، ثم البيان عليه في رأس الصفحة الأخرى في اليمين، ثم تحته ساق حديث بلال، وذكر أنه أحسن من حديث من؟ ذكر حديث أبي أمامة، وذكر أنه أحسن من حديث بلال. نعم، فكان ينبغي للأخ هذا المخرج أن ينبه على، لكن الظاهر أن هذا المخرج قليل البضاعة في علم الحديث، لا يعرف، لعله والله أعلم من الذين يخرجون ممن اكتسبوا الصنعة من المواقع أو النظر فيها أو المتابعات. أما فعل العارف ففعله فعل الترمذي رحمه الله تعالى. نعم، فالحاصل أن قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، والله جل وعلا قد أوجب هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم نسخ، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فينبغي للعبد أن يحرص على قيام الليل في هذه العشر الأواخر، كما قال الحسن البصري عن الأحنف رحمه الله قال عرضت عملي على عمل أهل الجنة. هذا الأحنف، هذا الأحنف رحمه الله يقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة، فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا، وإذا قوم لا تبلغ أعمالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كما وصفهم الله جل وعلا، وعرضت عملي على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم، مكذبون بكتاب الله يعني الكفار ولرسول الله سبحانه وتعالى، مكذبون بالبعث بعد الموت. هذا الصنف الثاني. قال فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من السابقين المبادرين إلى الطاعات والمسارعين بالتوبات إليه سبحانه وتعالى. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال رجل من بني تميم لأبي لأبي يعني أبي بن كعب يا أبا أسامة صفة لا أجدها فينا، ذكر الله تعالى قوما فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ونحن والله قليلا ما نقوم، يعني قيامنا قليل. فقال له أبي طوبى لمن رقد إذا نعس واستيقظ واتق الله إذا استيقظ، يعني المهم أن تكون إيش متقيا لله لا تقارف المحرمات. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه الصحابي وهو حبر من أحبار اليهود وابن حبر من أحبارهم رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم انجفل المدينة انجفل الناس إليه يعني أقبلوا جاءوا، قال فكنت في من انجفل إليه يعني ممن جاء، تعرفون بغض اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فهداهم الله، وآخرون رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوه وسمعوا منه ووفدوا عليه حينما جاء وشهدوا بصدقه وأبوا فأضلهم الله جل وعلا سبحانه وتعالى. يعرف جل وعلا ويعلم من هو أهل للهداية ومن ليس بأهل للهداية. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، فمن يشاء وفقه بعدله بفضله ومن يشاء أضله بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيقول فلما رأيت وجه رسول النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، ولم يسلم إلى الآن، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما سمعت منه يقول يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهذا أمر عام، ندب عام إلى القيام طول السنة، فكيف إذا جاء في مثل رمضان، بل كيف إذا كان في العشر الأواخر، وهذا عند الترمذي وابن ماجه وهو كما قال. لكن المعلق حذف منه قول الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح، حذف منه قول الترمذي هذا حديث صحيح، وما كان ينبغي له أن يفعل ذلك. والحديث أيضا خرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريقين وصححه الشيخ الألباني. ماذا يضره لو قال الترمذي صحيح؟ هذا يزيدنا نحن وثوقا بالحديث، كل من يقرأ ولا يعرف يزداد وثوقا. نعم، وإذا كان ما يدري ما يعرف الشأن والفن يضيف إليه تصحيح العلماء، فالحديث قد صححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. والخلاصة معاشر الأحبة أنه صلى الله عليه وسلم كان يشتد اجتهاده في العشر الأواخر كما تقدم معنا، فيجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مئزره كما قلنا، والمراد به أنه يعتزل النساء كما جاء ذلك صريحا في بعض طرق الحديث، يعتزل النساء، وقد كان عليه الصلاة والسلام يخص هذه العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية العشر، منها إحياء الليل. إحياء الليل، وتقدم ما معنى إحياء الليل، ليس فقط للصلاة، أكثره يصليه لكن بقيته إيش؟ يحيي بالذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار. المهم أنه كان يحيي الليل، حتى توفق بين الأحاديث بقول عائشة ما قام ليلة حتى الصباح، وقولها وأحيا ليلة. فإحياء الليل هو أعم من أن يكون فقط بالصلاة. المراد لا تنام في العشر، المراد لا تنام في العشر، هذه ساعات الاغتنام. إذا كنت تقرأ القرآن وعجزت عن الصلاة خلي ختمك في العشر، خلي ختمك في آخر الليل في العشر إذا عجزت عن الصلاة، فتكمل إحياء الليل بقراءة القرآن والختم في مثل هذا الوقت المبارك وقرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا في الصلاة. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا على اختلاف بين السلف في تفسيره، هل هو الصلاة أو قرب الصلاة، والأمر ولله الحمد واسع. فالمقصود إذا تعبت من القيام في الصلاة اقعد واقرأ القرآن، المهم لا يذهب عليك إيش جزء من الليل من ليالي العشر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. ومن هذه الأمور التي كان يخص بها العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام كما قلنا هذا الأمر، أمر إحياء الليل. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يوقظ أهله، لا يفعله في رمضان كله لكن في العشر الأواخر يؤكد على ذلك عليه الصلاة والسلام، يجتهد ويشد مئزرة ثم يوقظ أهله ويقعدهم لذكر الله وللصلاة وللاستغفار. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام يؤكد على إيقاظهم كما تقدم معنا، ويتأكد إيقاظهم يا معشر الأحبة والحرص عليهم في ليالي الأوتار التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان متحريا فليتحرى في العشر الأواخر، وفي اللفظ الآخر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، يعني 21 و23 و25 و27 و29، فليحرص على ما؟ على الأوتار. وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا مع أهلي حتى في غير رمضان، كان يأتي إلى أهلي ويوقظهم للصلاة، وكان يأتي إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما، وكان قريبين في بيتهما من حجرات أزواجه عليه الصلاة والسلام، شمالي المسجد جهة ما يسمى اليوم بجهة الصفة، خلف أو مع دكة الأغوات تلك الناحية شمال الحجرة المعروفة الآن، كان هناك بيت علي وعائشة رضي الله عنهما أو فاطمة رضي الله عنهما ابنته قريبة منه، فكان يطرق عليهم الباب ليلا ويقول ألا تصليان. مرة من المرات طرق عليهم الباب فقال له علي رضي الله عنه يا رسول الله إن أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء حبسها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني أنا أنبهك لماذا؟ لما فيه الفائدة، أنت ترد الفائدة بمثل هذا الاحتجاج. فإذا كان هذا يا ناس مع أمير المؤمنين الذي قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه، ما رضي منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب وما قبله، كيف بنا نحن؟ الإنسان يدلك على مراشد أمورك وعلى الخير وأنت تعترض عليه بما لا فائدة فيه وبما لا يحسن الاعتراض به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذا الباب، فعلينا أيضا أن نجتهد كما قلت لكم في العشر وبالذات في الأوتار مع أزواج زوجاتنا وأولادنا، أن نحضرهم إلى الصلاة وأن نقيمهم إليها، والموفق من وفقه الله، ونسأل الله لنا الإعانة ولهم التوفيق والهداية. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في هذا العشر كما في حديث عائشة كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، فلما توفي صلى الله عليه وسلم اعتكف أزواجه من بعده رضي الله تبارك وتعالى عنهن. والمعتكف ممنوع شرعا من قربان النساء، وممنوع بالنص والإجماع، ممنوع بالنص والإجماع من إتيان النساء، لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، الله نهانا عن ذلك. فهذا من يعني تحصيل الحاصل أن المرء في هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر كان يعتزل النساء أو كان يشد مئزره. نعم. أما ما جاء في ليلة القدر لعلنا نأخذ قليلا من ذلك. والعمل فيها هذه الليلة، العمل فيها كما قلنا يعادل عمل 83 سنة وبضعة أشهر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. وقال: تحروها ليلة 27، يعني ليلة القدر. رواه أحمد بإسناد صحيح، أخرجه أحمد. والحقيقة أن هذا الحديث عند أحمد في 4 مواضع، في 4 مواضع. وصاحبنا كما قلت لكم ما عاد نعيد الكلام لا يعرف هذا الباب، يعني فن الحديث لا يعرفه. جزاه الله خيرا وشكر الله له وبارك فيه وكثر من أمثاله على قدر ما يستطيع، لكن هو ليس من أهل الفن. أنا تابعته في الكتاب كله وجدته ليس من أهل المعرفة بالحديث، ولكن الذي يعرفه جزاه الله خيرا شكر الله له، ما نغمطه، ندعو له ونقول له أثابك الله. فهذا الحديث قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا: من كان متحريا فليتحرى إيش؟ ليلة 27. والحقيقة أنه بهذا اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، الحقيقة أنه عن النبي من كلامه لا، لكن جاء من فعله عليه الصلاة والسلام ما يدل عليها، وجاء أيضا مع ذلك من فعله ما يدل على أنها في غير 27. إذن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ورد أيضا بلفظ، أولا هذا الموضع كما أشار عندكم في الحاشية 4808 رقم الحديث في المسند، وورد أيضا بلفظ تحروها، ورد عنه أيضا بلفظ من كان متحريها فليتحرها في ليلة 27. من كان متحريها لو اللفظ الأول، تمام، هذا في رقم 6474، تمام. وقد ورد أيضا بلفظ من كان متحريها فليتحرها في 7 البواقي، في 7 البواقي. قال شعبة: لا أدري ذا أو ذا، شك شعبة، يعني هل قال 7 البواقي أو قال 27. والحديث هو واحد، طريقه شعبة عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال عبد الله في هذا الموضع الأخير، قال عبد الله: قال لي أبي الرجل الثق، قال شعبة: لا أدري ذا أو ذاك، شك شعبة، قال أبي الرجل الثقة يحيى بن سعيد القطان. ما هو هذا؟ لأن شعبة كان يرويه ويقول: وحدثني الثقة كذا، يعني إيش؟ 7 البواقي. الإمام أحمد بيّن من هو الثقة الذي حدثه، يحيى بن سعيد القطان. قال: وذلك لأن الراوي، قال أبي الرجل الثقة يحيى بن سعيد القطان، ذلك لأن الراوي للحديث هو عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وشعبة يروي عن عبد الله بن دينار، ويحيى بن سعيد القطان رواه عنه على هذا النحو فهو ثقة. فأرجح الطرق عنه أنها 7 البواقي، ولا يثبت بهذا اللفظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر علامات ليلة القدر، فقال: رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فمطروا ليلة 27 فوقف المسجد، يعني سأغرق المسجد سان، لأنه كان بالجريد، جريد الأذل الطرفاء وسعف النخل، بجريد النخل وسعف النخيل، فوقف يعني نزل الماء، فصلى عليه الصلاة والسلام في محرابه، فانصرف إلى أصحابه من صلاة الغداء، صلاة الصبح، وأثر الطين والماء على جبهته. وهذه الليلة هي ليلة كم؟ ليلة 27، وجاء فيها أنها ليلة 23 أيضا، جاء في الأحاديث أنها ليلة 23، وجاء غير ذلك. وهذا هو الصحيح، وهو دليل على أنها تتنقل وأنها في الأوتار، الأحاديث التي جاءت فيها العلامات في الأوتار، فدل هذا على أن ليلة القدر أرجاها ليلة 7 والأوتار عموما، والأوتار عموما. وجاء في حديث ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها ليلة القدر. قال: عليك بالسابعة، عليك بالسابعة. واليوم الناس عندنا يعرفون حديثا اسمه حديث إيش؟ الجهني، حديث الجهني، ويتحاربون على حديث الجهني، فتجد الزحام في الحرم في هذه الليلة. وعن زر بن حبيش قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول قيل وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول سئل عن ليلة القدر عبد الله بن مسعود متى هي، فقال من قام السنة يصيب ليلة القدر، ما عاد بقي شيء رضي الله عنه، من قام السنة سيصيب ليلة القدر، هذا جواب ابن مسعود رضي الله عنهم، كانت همتهم عالية. فقال أبي والله الذي لا إله غيره إنها لفي رمضان، هذا حق، هذا القول من أبي هو الحق، لكن ابن مسعود أراد ألا تكسل طول السنة، يبغاك تصلي، ما فقط ما تجتهد فقط في رمضان وتضيع في غير رمضان، فهذا مقصد عبد الله بن مسعود، قال له أنت تبغى، قال له قم السنة وأنت ستصيبها. طيب الآن لو قلت للإنسان قم رمضان كله أنت ستصيبها، كأنك ضربته. الآن العشر نسأل الله أن يعين عليها وأن يعيننا على أنفسنا وأهلينا وذرارينا. قال من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، هذا صحيح، من قال إنها في غير رمضان فهذا قد جاءنا بالصواب، وهذا عقل قول من لا يفهم. بل ابن حزم أظن قال عنه قال من قال بهذا القول حري أن يدخل المارستان، المارستان مستشفى المجانين، المارستان مستشفى المجانين. نعم، فالشاهد هي في رمضان لا شك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك بالأحاديث الصحيحة الصريحة عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال والله إني لأعلم، يعني أبي بن كعب، أي ليلة هي؟ هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. على كل حال هذه من العلامات، على كل حال هذه بعض علاماتها، أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها، تطلع كالقمر ليلة البدر بيضاء صافية لا شعاع لها يؤثر على العين إذا نظرت فيها، بقية الأيام ما تستطيع تنظر في الشمس، لها شعاع يبهرك ويجهر الشبكية، لكن ليلة القدر صبيحتها تطلع الشمس فيها صافية لا شعاع لها. نعم، في علامات أخرى لكن هذا من أبرزها. وروى البخاري عن أبي سعيد قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، في الوتر إني رأيت أني أسجد في ماء وطين. فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، يعني من كان اعتكف مع العشر الوسطى من يوم 11 أو ليلة 11 إلى ليلة 20 ويريد يخرج، لا، لأن اعتكف معي يريد الذي أنا أريده وهو ليلة القدر فليرجع. فرجع الصحابة رضي الله عنه قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته وأنفه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كان ليلة كم؟ وهذا الحديث متفق عليه، وهذا دليل على أنها في بعض السنوات تقع في هذه الليلة، وقد جاء في غير هذه كما قلنا 23، وجاء به المصنف. فعن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة القدر، رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، وإذا بي أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال فمطرنا في ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف، وأثر الماء والطين على جبهته وأنفه، رواه أحمد ومسلم. وزاد من؟ مسلم. وعن أبي بكر، يعني في زيادة، وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوا في العشر الأواخر من 9 يبقين أو 7 يبقين أو 5 يبقين أو 3 يبقين أو آخر ليلة، يعني ليلة 21 23 25 27 29. هنا عد كم؟ واحدة، 2، 3، 4، 5، 21، 23، 25، كم؟ 27، 29. هذه الخمس هي أرجى، والعشر كلها محلها. لماذا نقول العشر محلها؟ لأنه باختلاف رؤية الهلال أحيانا قد يكون وقد يكون، فالإنسان إذا قام العشر يقينا معاشر الأحبة أصابها، وهي كلها تسع ليال. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المؤلف رحمه الله ساق كثيرا من الأحاديث في هذا، ولكن نحن نكتفي بهذا، ففيه الكفاية والخير والبركة، وهذا هو المجلس الأخير ختمنا به هذا العام. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يصبرنا على أهلينا وذرارينا، وأن يوفقنا لقيام هذه الليلة المباركة الشريفة ليلة القدر، وأن يجعلنا ممن فاز فيها بعظيم الأجر، وأن لا يحرمنا وإياكم وإخواننا المسلمين من فضله ورحمته تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم وسائر إخواننا المسلمين، وأن يغفر لوالدينا الأحياء منهم والميتين، وأن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن تاب إلى ربه وأناب وقام على الأعمال الصالحة وداوم ذلك حتى لقي ربه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأرجو ألا يتقدم أحد لمصافحتي، فالبارحة أحدهم جئت أصافحه فما عط يدي حتى أعادها كما كانت، أي والله، فأرجو أن تسامحوني حفظكم الله، وإلا والله أنتم على العين والرأس، فجزاكم الله عني خيرا، شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله يجمعنا في رمضانات أخرى وأعوام قادمة، وألا يجعل عهدنا وإياكم برمضان هذا العام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.